بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم. فتتمة لما ذكرناه قبل الأذان. فنقول إن حسان بظاهر عباراته السابقة يقع في عين الجرح والتعديل، وكأنه لما يعني يوجد بهذا الطعن حاول أن يتدارك يعني شيئا مما قد تفوه به في هذا الدرس من خلال هذا المؤلف الأخير الذي سمي بالجوهر الحسن. فعقد يعني عقد هذا الشاب مؤلف هذا الكتاب فصلا يحاول فيه يعني أن يعني يرفع الحسان هذه التهمة بأي طريقة، من أنه لا يطعن في المجرح والتعديل، ومن أن حسان يوافق إجماع العلماء الذي نحن ذكرناه من وجوب التحذير من المخالفين، وأن المجرح والتعديل منتهى كما يعني ادعى أهل الباطل. وهذه المقولة ما نعرفها إلا من أهل البدع، نقول إن علم المجرح والتعديل قد انتهى، ما قالها البتة أحد من أئمة السنة لا المعاصرين ولا السابقين، ما سمعناها البتة. وأنا أطالب من قال هذه المقولة أن يأتينا بكلام عالم واحد من العلماء المعتبرين قد قال الناس، لن يجد عالما من أئمة السنة يعني قال هذه المقولة الباطلة. فيعني قال هذا الشاب في كتابه الجوهر الحسن يعني نقلا عن حسان أنه قال هؤلاء الأفذاذ والأطهار من المنصفين الصادقين أهل الورع أهل العدل أهل الإنصاف أهل التقى الذين لا يتكلمون بجرح فلان ولا بتعديل فلان إلا عن بينة وإلا بدليل واضح لا بالهوى ولا بالجهل. ها؟ ونحن نقر هذه المقولة من حسان، نعم، ونقول بأن كلامك في هذه العبارة حق، وأنه ما ينبغي على أحد أن يتكلم في أحد إلا ببينه. ها؟ والذي يعنينا في هذه العبارة والعجيب، نعم، أن هذه العبارة كما ذكر مؤلف هذا الكتاب هذا الشاب يعني قالها حسان أيضا في رسالة لغة التشريح، ولكنه قالها في الوجه الثاني في موضع آخر. وهذا يدل على تناقضه، أنه في موضع يطعن بهذا الطعن الذي سمعناه الآن في أئمة الجرح والتعديل، ها، ويقول إنه ليس لأحد الحق أن يخرج أحدا من السلفية، ثم يأتي في موضع آخر ويقر. ولكن هذا يعني ليس تناقضا على الإطلاق، بل هو الآن يؤكد منهجه من أنه يعني على حد ما يرى هو لحد ما صرح هو يرى أن مجرد إخراج بعض من ينتسب إلى السنة الظاهر ها ولو كان انتسابه يعني اسما فقط يرى أن إخراج مثل هذا عن دائرة أهل السنة أو أن تجريحه وأن رميه بالبدعة يعد من إيه من الغلو. وإن وقع هذا المطعون فيه فيما وقع من إيه من مخالفات ظاهرة لأصول أهل السنة كما صنع مع سيد قطب هو في كلامه هنا في غلة التجريح اعتبر إيه أو في الكلمة السابقة التي استمعنا إليه في الدرس السابق اعتبر أن من يصف سيد قطب بالضلال من الظالمين وهو بلا شك يعد من غلة التجريح برغم كل ما وقع فيه من سيد قطب برغم كل ما وقع فيه سيد قطب من ايه من ضلالات ويعتبر ان هذه الضلالات من سيد قطب لا تعطينا الحق يعني في ان ننسب هذا الرجل ما معنى ان ننسبه يعني ان نتهمه بالبدعة وبالضلال هو الآن كأن حشان في هذه العبارة يعتبر أن أهل الورع والتقى والإنصاف هم ماذا؟ هم الذين يعني يسكتون ولا يتكلمون في أحد من أهل السنة ها؟ أو ممن معذرة ينتسب أو ينسب نفسه إلى السنة وإن خالف ما خالف من أصول أهل السنة فإن تكلمت في فلان هذا الذي سب الصحابة والذي كفر عصاة المسلمين بغير حق والذي سب نبي الله موسى والذي يعني فعل أو قال ما قال من عظام المخالفات فأنت لست من أهل التقى والإنصاف وإن هو يعني قال أنك لا بأس أن تبين هذه الأخطاء وتبين هذه المخالفات ولكن كونك أنك تتهم صاحبها الذي هو في أعين الناس من إيه من يعني من الأئمة أو من العلماء العاملين أو من أهل الدعوة ها ها فأنت بهذا وقعت في إيه في عدم الإنصاف في الغلو هل هذا ميزان هل هذا ميزان السابقين من أئمة الجرح والتعديل هل هذا ميزان الإمام أحمد الذي طعن في الحارث المحاسبي وقال عنه إنه رجل سوء ها كما نقل هذا أبي يعلى في الطبقات رغم أن الحارث كان يظهر الخشوع والورع ويظهر التدين والتنسك وكان على علم يعني له مصنفات وله مؤلفات فهو على حد منهج حسان يعني يعد من إيه من الذين ينتسبون إلى السنة ولو بالاسم وعنده بعض الأخطاء أو عنده بعض البدع فنحن نحذر من هذه البدع التي عندهم أو نحذر من هذه الأخطاء ولكن ما ينبغي أن نطعن في الرجل وأن نصفه بالضلال وأن نقول إنه رجل سوء فالإمام أحمد قال في الحارث المحاسبي إنه رجل سوء على ميزان حسان هذا من غلاة التجريح ليس كذلك بل قال في من هو يعني أقل خطرا من عشرات من الحارث ومن سيد قطب قال في يعقوب بن شيبة الذي هو من أئمة علم الحديث كان يعد من كبار علماء الحديث في زمن الإمام أحمد، وكان من أهل السنة، يعني كان هذا يعد عالما سنيا، وقع في بدعة واحدة التوقف في خلق القرآن، لم يثبت أن القرآن كلام الله ولم ينفي عنه الخلق، توقف، فصار من الواقفة. فلما سئل عنه الإمام أحمد قال إيش؟ قال مبتدع صحبه. هذا على ميزان حسان يعد غلوا في الجرح. قال مبتدع صاحبها، عن يعقوب بن شيبة الذي يعني يعد من كبار العلماء في زمن الإمام أحمد، ولم يلتمس له أحمد العصر فيما وقع فيه من بدعة ومن طعن في أصل من أصول أهل السنة. وقد نقل هذا الذهبي في ترجمة يعقوب في سير أعلام النبلاء. وهذا الكلام على الإطلاق أيضا غير صحيح. نعم.
قلنا مثلا عن ابن عبد الأعلى
زمن الرواية انتهى برضه.
أيوة أنا أقصد.
نعم زمن الرواية انتهى، لكن لا يعني انتهاء.
لا يعني.
لا. لا. وحتى هذا لا نقول إنه انتهى بهذا القول على الإطلاق. نعم ليس لأحد أن يأتي مثلا بجرح في أحد الرواة في القرون الأولى لم يسبق إليه، يعني بجرح إيه مثلا أن يقول إن فلانا مثلا كذاب دون أن يكون له مستند من كلام الأئمة السابقين، لأنه هو أساسا ما عاصر هذا الرجل، فكيف يحكم عليه بالإيه الكذب؟ ولكن هذا أيضا لا يعني يتعارض مع أن مع قيام علماء الحديث في هذا الزمان بالاجتهاد في معرفة أحوال الرواة السابقين، مع أنه يجمع بين كلام العلماء. يعني الآن اختلف العلماء في راو من الرواة جرحا وتعديلا، يحق العالم الحديث في هذا الوقت أن يجتهد في الجمع بين كلام هؤلاء العلماء حتى يصل إلى حكم في هذا الرجل، إما جرحا وإما تعديلا. لا 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 هو الترمذي الان
لما جمع بين الحديث حسن صحيح بين الثلاث ائمه في كتاب التحديث منهم عمل ضبط شويه ومنهم من طلع يعني اقصى ضبط معلم، فكان هو جمع
يعني هو يعني لا يصلح مثالا لهذا، ولكن الذي يصلح مثالا لهذا يعني مثلا قيامه ايه؟ هي قيام المحدث الألباني رحمه الله في هذا العصر بالاجتهاد في جمع كلام الأئمة السابقين في الرواة جرحا أو تعديلا، أن مثلا أن ابن أبي حاتم نقل عن أبي حاتم أنه جرح فلانا أو قال أنه ليس بثبت، وقال انه سيء الحفظ، فجاء ابن معين وقال ان فلانا ثقة، فجمع الألباني بين قول ابن معين وبين قول مثلا ابن ابي حاتم، وكما كان يصنع الحافظ في تقريب التهذيب في الجمع بين خلاصة كلام الأئمة في الراوي في كلمة واحدة، ان يقول ان فلانا صدوق مثلا، وقد يكون قيل في ترجمة هذا الراوي إنه مثلا منكر الحديث، وقال آخر إنه صدوق يعني لا بأس به، وقال آخر إنه يعني في حفظه شيء مثلا، وقال رابع إنه ثقة ولكنه ليس في مرتبة الحفاظ مثلا، فجمع مثلا الحافظ بين كلام هؤلاء بأنه قال على حسب اجتهادي إن فلانا صدوق فقط، هكذا. فهمت؟ هذا يعد اجتهادا من الحافظ في تجريح وتعديل الرواة، ولكن هذا الاجتهاد بناء عليه على الجمع بين كلام الأئمة السابقين. وحسان لا يخالفنا في هذه النقطة في مسألة جرح الرواة هذه، ولكنه يعني كما ذكرنا الآن كأنه لا يرى أن لأحد الحق أن يبدع أحدا ممن ينتسب إلى السنة في الظاهر، وإن وقع فيما وقع من مخالفات وصول أهل السنة، ويعتبر أن التحذير من هذا الرجل يعد من الغلو في الجرح، بدليل أنه لا تجد أبدا حسان أي كلام في التحذير من رؤوس أهل البدع ممن ينتسبون ظاهرا أو بألسنتهم فقط إلى السنة في هذا الوقت، ممن قد يكون اجتمع العلماء الكبار على التحذير منه أو على تبديعه. وبهذا حسان كما ذكرنا يستخدم السياسة، يقول كلاما مطلقا مثل هذا الكلام مثلا الذي فيه شيء من الثناء عليه على علم الجرح والتعديل أو على علم الجرح والتعديل، وفي جانب آخر يطعن في من يتكلم في أهل البدع في هذا الزمان ويعتبرهم من غلاة التجريح. طيب، وفي موضع ثالث يحاول أن يتهرب من هذه التهمة كما نعم في هذا الكتاب، يعني كما قال مؤلف هذا الكتاب في الحاشية في الصفحة 82 بعد 200، قال ايش؟ اقرأ علينا ان اردت ايها المنصف.
قال وان اردت ايها المنصف ان تسمع باذنك تحذير الشيخ من هؤلاء الزائرين.
ارفع صوتك، ارفع صوتك.
وان اردت ايها المنصف ان تسأل وإن أردت أيها المنصف أن تسمع بأذنك تحذير الشيخ من هؤلاء الزائغين فاسأله وسترى منه دفاعا واضحا وذبا ناصعا عن الحق وأهله وتحذيرا من الباطل وأهله دون لف ولا دوران. والله ثم والله لقد سألته عن جمع غفير من أئمة الزيغ في هذا العصر فجرحهم الشيخ أشد التجريح ويدعو الله لمن يكشف عوار هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
أيضا موضع مجمل آخر من حسان، كلام مجمل. ها الآن حسان ماذا يقول؟ أو معذرة، هذا الشاب ماذا يقول؟ يقول نعم شاب اسمه محمد ابن العفيفي. طبعا ألف هذا الكتاب بناء عليه على يعني الدفاع عن حسان، وذكر في آخر الكتاب أن حسان أقر كل ما في هذا الكتاب، بل أنه ينقل كثيرا من المواضع هنا من إيه؟ من لسان حسان. فهنا حسان يقول ايه، او هذا الشاب قال ايه، ان حسان جرح هؤلاء اشد اللي هي التجريح، اشد التجريح هذا ليس غلو في الجرح، ولكنه ما ذكر اسما من اسماء هؤلاء البت. لماذا؟ لماذا لم يذكر أسماء هؤلاء الطاعنين في أصول أهل السنة من رؤوس الخوارج في هذا العصر؟ لماذا لم يذكر أسامة بن زيد مثلا الذي اتفق أئمة السنة على أن أسامة بن زيد من الخوارج مثلا كمثال؟ وهو هنا قد ادعى أيضا في هذا الكتاب قال ويرى الشيخ كما أن هناك صنفا من الغلاة في التشريع فإن هناك أهل اعتدال وإنصاف يؤخذ بقوله وتحترم آراؤهم ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن باس والألباني وابن عثيمين وغيرهم ممن سبق ذكره. هو الآن يعتبر أن ابن باز والألباني وابن عثيمين من إيه؟ من المعتدلين في الجرح، ويقول إنه يأخذ بقوله في الجرح. طب لماذا لم يأخذ بقولهم المؤيد بالأدلة في جرح أسامة بن لادن مثلا؟ ده كان مثال واحد، واعتبر أسامة بطلا كما سوف نسمع بسطير. العلامة ابن باز كما سئل عن أسامة بن لادن، لا أرجع الكلام من أوله، لا أي نعم الجزء الصغير هذا فقط. سئل عن أسامة بن لادن فقال إن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، وقال إنه من الخوارج هكذا. وبنحو هذا قال العلامة ابن عثيمين، وكذلك العلامة مقبل ابن هادي. وقد نقلت هذه الفتاوى في كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج وليست من منهج السلف الصالح. ارفع بصر، لا ارفع صوت، خذ هذا البطل، ها هذا البطل. اتأخرنا عليك في الصلاة، طب خلينا نصلي الآن إن شاء الله، نصلي الآن إن شاء الله. طيب إن شاء الله نكمل الكلام يعني يتيسر بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. فتتمة لما ذكرناه قبل الأذان. فنقول إن حسان بظاهر عبارته السابقة يقع في علم الجرح والتعديل، وكأنه لما يعني يوجد بهذا الطعن حاول أن يتدارك يعني شيئا مما قد تفوه به هذا الدرس من خلال هذا المؤلف الأخير الذي سمي بالجوهر الحسن. فعقد يعني عقد هذا الشاب مؤلف هذا الكتاب فصلا يحاول فيه يعني أن يعني يرفع الحسان هذه التهمة بأي طريقة من أنه لا يطعن في علم الجرح والتعديل، ومن أن حسان يوافق إجماع العلماء الذي نحن ذكرناه من وجوب التحذير من المخالفين، وأن علم الجرح والتعديل ما انتهى كما يعني ادعى أهل الباطل. وهذه المقولة ما نعرفها إلا من أهل البدع، نقول إن علم الجرح والتعديل قد انتهى، ما قالها البتة أحد من أئمة السنة لا المعاصرين ولا السابقين، ما سمعناها البتة. وأنا أطالب من قال هذه المقولة أن يأتينا بكلام عالم واحد من العلماء المعتبرين قد قال الناس. لن يجد عالما من أئمة السنة يعني قال هذه المقولة الباطلة. فيعني قال هذا الشاب في كتابه الجوهر الحسن يعني نقلا عن حسان انه قال هؤلاء الأفذاذ والأطهار من المنصفين الصادقين أهل الورع أهل العدل أهل الإنصاف أهل التقى الذين لا يتكلمون بجرح فلان ولا بتعديل فلان إلا عن بينة وإلا بدليل واضح لا بالهوى ولا بالجهل. ها؟ ونحن نقر هذه المقولة من حسان. نعم. ونقول بأن كلامك في هذه العبارة حق، وأنه ما ينبغي على أحد أن يتكلم في أحد إلا ببينة. ها؟ والذي يعنينا في هذه العبارة والعجيب نعم أن هذه العبارة كما ذكر مؤلف هذا الكتاب هذا الشاب يعني قالها حسان أيضا في رسالة العلة التشريح، ولكنه قالها في الوجه الثاني في موضع آخر. وهذا يدل على تناقضه أنه في موضع يطعن بهذا الطعن الذي سمعناه الآن في أئمة الجرح والتعديل، ها، ويقول إنه ليس لأحد الحق أن يخرج أحدا من السلفية، ثم يأتي في الإيه في موضع آخر ويقر. ولكن هذا يعني ليس تناقضا على الإطلاق، بل هو الآن يؤكد منهجه من أنه يعني على حد ما يرى طبعا حد ما صرح هو يرى أن مجرد إخراج بعض من ينتسب إلى السنة في الظاهر ها؟ ولو كان انتسابه يعني اسما فقط، يرى أن إخراج مثل هذا عن دائرة أهل السنة أو أن تجريحه وأن رميه بالبدعة يعد من إيه من الغلو. وإن وقع هذا المطعون فيه فيما وقع من إيه من مخالفات ظاهرة لأصول أهل السنة كما صنع مع سيد قطب، هو في كلامه هنا في غلة التجريح اعتبر أو في الكلمة السابقة التي استمعنا إليه في الدرس السابق اعتبر أن من يصف سيد قطب بالضلال من الظالمين، وهو بلا شك يعد من غلة التجريح برغم كل ما وقع فيه من سيد قطب، برغم كل ما وقع فيه سيد قطب من ايه من ضلالات، ويعتبر ان هذه الضلالات من سيد قطب لا تعطينا الحق يعني في ان ننسف هذا الرجل. ما معنى ان ننسفه؟ يعني ان نتهمه بالبدعة وبالضلال. هو الان كأن حسان في هذه العبارة يعتبر ان اهل الورع والتقى والانصاف هم ماذا؟ هم الذين يعني يسكتون ولا يتكلمون في احد من اهل السنة ها؟ او ممن معذرة ينتسب او ينسب نفسه الى السنة وان خالف ما خالف من اصول اهل السنة. فان تكلمت في فلان هذا الذي سب الصحابة والذي كفر عصاة المسلمين بغير حق والذي سب نبي الله موسى والذي يعني فعل او قال ما قال من عظام المخالفات، فانت لست من اهل التقى والانصاف. وان هو يعني قال انك لا باس ان تبين هذه الاخطاء وتبين هذه المخالفات، ولكن كونك انك تتهم صاحبها الذي هو في اعين الناس من ايه من يعني من الائمه او من العلماء العاملين او من اهل الدعوه ها ها، فانت بهذا وقعت في الايه في عدم الانصاف وفي الغلو. هل هذا ميزان؟ هل هذا ميزان السابقين من أئمة الجرح والتعديل؟ هل هذا ميزان الإمام أحمد الذي طعن في الحارث المحاسبي وقال عنه إنه رجل سوء ها؟ كما نقل هذا أبي يعلى في الطبقات، رغم أن الحارث كان يظهر الخشوع والورع ويظهر التدين والتنسك وكان على علم، يعني له مصنفات وله مؤلفات، فهو على حد منهج حسان يعني يعد من ايه من الذين ينتسبون الى السنة ولو بالاسم، وعنده بعض الاخطاء او عنده بعض البدع، فنحن نحذر من هذه البدع التي عنده او نحذر من هذه الاخطاء، ولكن ما ينبغي أن نطعن في الرجل وأن نصفه بالضلال وأن نقول إنه رجل سوء. فالإمام أحمد قال في الحارث المحاسبي إنه رجل سوء على ميزان حسان، هذا من غلاة التجريح ليس كذلك، بل قال في من هو يعني أقل خطرا من عشرات من الحارث ومن سيد قطب. قال في يعقوب بن شيبة الذي هو من أئمة علم الحديث كان يعد من كبار علماء الحديث في زمن الإمام أحمد، وكان من أهل السنة، يعني كان هذا يعد عالما سنيا، وقع في بدعة واحدة التوقف في خلق القرآن، لم يثبت أن القرآن كلام الله ولم ينفي عنه الخلق، توقف، فصار من الواقفة. فلما سئل عنه الإمام أحمد قال إيش؟ قال مبتدع صاحبه، هذا على ميزان حسان يعد غلوة في الجرح، قال مبتدع صاحبه عن يعقوب بن شيبة الذي يعني يعد من كبار العلماء في زمن الإمام أحمد، ولم يلتمس له أحمد العذر فيما وقع فيه من بدعة ومن طعن في أصل من أصول أهل السنة. وقد نقل هذا الذهبي في ترجمة يعقوب في سير أعلام النبلاء. وهذا الكلام على الإطلاق أيضا غير صحيح. نعم. زمن الرواية انتهى برضه.
أيوة أنا
نعم زمن الرواية انتهى، لكن لا يعني انتهاء.
لا.
لا. وحتى هذا لا نقول إنه انتهى بهذا القول على الإطلاق. نعم ليس لأحد أن يأتي مثلا بجرح في أحد الرواة في القرون الأولى لم يسبق إليه، يعني بجرح إيه مثلا، يقول إن فلانا مثلا كذاب دون أن يكون له مستند من كلام الأئمة السابقين، لأنه هو أساسا ما عاصر هذا الرجل، فكيف يحكم عليه بالإيه الكذب؟ ولكن هذا أيضا لا يعني يتعارض مع أن مع قيام علماء الحديث في هذا الزمان بالاجتهاد في معرفة أحوال الرواة السابقين، مع أنه يجمع بين كلام العلماء. يعني الآن اختلف العلماء في راو من الرواة جرحا وتعديلا، يحق العالم الحديث في هذا الوقت أن يجتهد في الجمع بين كلام هؤلاء العلماء حتى يصل إلى حكم في هذا الرجل، إما جرحا وإما تعديلا. لا لا لا، هو الترمذي الآن
لما جمع من الآن حديث حسن صحيح بين الثلاث أئمة من كتاب التحديث من وين منهم من قال يعني عملت ضبط شوية ومنهم من قال يعني أكثر ضبط معلم، فالكلام هو جمع
في يعني هذا يعني لا يصلح مثالا لهذا، ولكن الذي يصلح مثالا هذا يعني مثلا قيامه قيام المحدث الألباني رحمه الله في هذا العصر بالاجتهاد في جمع كلام الأئمة السابقين في الرواة جرحا أو تعديلا، أن مثلا أن ابن أبي حاتم نقل عن أبي حاتم أنه جرح فلانا أو قال أنه ليس بثبت، وقال انه سيء الحفظ، فجاء ابن معين وقال ان فلانا ثقه، فجمع الالبان بين قول ابن معين وبين قول مثلا ابن ابي حاتم، وكما كان يصنع الحافظ في تقريب التهذيب في الجمع بين خلاصه كلام الائمه في الراوي في كلمه واحده، ان يقول ان فلانا صادوق مثلا. وقد يكون قيل في ترجمة هذا الراوي إنه مثلا منكر الحديث، وقال آخر إنه صدوق يعني لا بأس به، وقال آخر إنه يعني في حفظه شيء مثلا، وقال رابع إنه ثقة، ولكنه ليس في مرتبة الحفاظ مثلا، فجمع مثلا الحافظ بين كلام هؤلاء بأنه قال على حسب اجتهادي إن فلانا صدوق فقط، هكذا. فهمت؟ هذا يعد اجتهادا من الحافظ في تجريح وتعديل الرواة، ولكن هذا الاجتهاد بناء عليه على الجمع بين كلام الأئمة السابقين. وحسان لا يخالفنا في هذه النقطة في مسألة جرح الرواة هذه، ولكنه ايه يعني كما ذكرنا الآن كأنه لا يرى أن لأحد الحق أن يبدع أحدا ممن ينتسب إلى السنة في الظاهر، وإن وقع فيما وقع من مخالفات أصول أهل السنة، ويعتبر أن التحذير من هذا الرجل يعد من الغلو في الجرح، بدليل أنه لا تجد أبدا حسان أي كلام في التحذير من رؤوس أهل البدع ممن ينتسبون ظاهرا أو بألسنتهم فقط إلى السنة في هذا الوقت، ممن قد يكون اجتمع العلماء الكبار على التحذير منه أو على تبديعه. وبهذا حسان كما ذكرنا يستخدم السياسة، يقول كلاما مطلقا مثل هذا الكلام مثلا الذي فيه شيء من الثناء عليه على علم الجرح والتعديل أو على علم الجرح والتعديل، وفي جانب آخر يطعن في من يتكلم في أهل البدع في هذا الزمان ويعتبرهم من غلاة التجريح. طيب، وفي موضع ثالث يحاول أن يتهرب من هذه التهمة كما نعم في هذا الكتاب، يعني كما قال مؤلف هذا الكتاب في الحاشية في الصفحة 82 بعد 200، قال ايش؟ اقرأ علينا ان اردت ايها المنصف.
قال وان اردت ايها المنصف ان تسمع بأذنك تحذير الشيخ من هؤلاء الزاهدين.
ارفع صوتك، ارفع صوتك.
وان اردت ايها المنصف ان تسأل وإن أردت أيها المنصف أن تسمع بأذنك تحذير الشيخ من هؤلاء الزائغين فاسأله وسترى منه دفاعا واضحا وذبا ناصعا عن الحق وأهله وتحذيرا من الباطل وأهله دون لف ولا دوران، والله ثم والله لقد سألته عن جمع غفير من أئمة الزيغ في هذا العصر فجرحهم الشيخ أشد التجريح ويدعو الله لمن يكشف عوار هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
أيضا موضع مجمل آخر من حسان، كلام مجمل. ها الآن حسان ماذا يقول؟ أو معذرة هذا الشاب ماذا يقول؟ يقول نعم شاب اسمه محمد ابن العفيفي. طبعا ألف هذا الكتاب بناء عليه على يعني الدفاع عن حسان، وذكر في آخر الكتاب أن حسان أقر كل ما في هذا الكتاب، بل أنه ينقل كثيرا من المواضع هنا من إيه؟ من لسان حسان. فهنا حسان يقول ايه، او هذا الشاب قال ايه، ان حسان جرح هؤلاء اشد من التجريح، اشد التجريح. هذا ليس غلو في الجرح، ولكنه ما ذكر اسما من اسماء هؤلاء البت. لماذا لم يذكر اسماء هؤلاء الطاعنين في اصول اهل السنه من رؤوس الخوارج هذا العصر. لماذا لم يذكر أسامة بن زيد مثلا الذي اتفق أئمة السنة على أن أسامة بن زيد من الخوارج مثلا كمثال؟ وهو هنا قد ادعى أيضا في هذا الكتاب قال ويرى الشيخ كما أن هناك صنفا من الغلاة في التجريح فإن هناك أهل اعتدال وإنصاف يؤخذ بقوله وتحترم آراؤهم. ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن باس والألباني وابن عثيمين وغيرهم ممن سبق ذكره. هو الآن يعتبر أن ابن باز والألباني وابن عثيمين من إيه؟ من المعتدلين في الجرح، ويقول إنه يأخذ بقوله في الجرح. طب لماذا لم يأخذ بقولهم المؤيد بالأدلة في جرح أسامة بن لادن مثلا؟ ده كان مثال واحد. واعتبر أسامة بطلا كما سوف نسمع بسطير. العلامة ابن باز كما سئل عن أسامة بن لادن، لا أرجع الكلام من أوله، لا لا أي نعم الجزء الصغير هذا فقط. سئل عن أسامة بن لادن فقال إن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، وقال إنه من الخوارج فكسر. وبنحو هذا قال العلامة ابن عثيمين، وكذلك العلامة مقبل ابن هاتم. وقد نقلت هذه الفتاوى في كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج وليست من منهج السلف الصالح. ارفع بصر، لا ارفع صوت، خذ هذا البطل، هذا البطل اتأخرنا عليك في الصلاة. طب خلاص نصلي الآن إن شاء الله، نصلي الآن إن شاء الله. طيب إن شاء الله نكمل الكلام وإن تيسر بعد الصلاة إن شاء الله.